بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل هدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نتذاكر بعض الهدي الذي كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في آخر كتاب الحج، نتكلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أن العلماء رحمهم الله ذكروا خلافا في سعي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل سعى الرسول عليه الصلاة والسلام سعيين أو سعيا واحدا؟ ذكر المؤلف رحمه الله كلام العلماء فيه، وأنتم تعلمون المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، القارن والمفرد يسعى سعيا واحدا للحج فقط لأنه مفرد بالحج، والقارن أيضا مثل تماما إلا أنه يذبح هدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فلم يسعى إلا سعيا واحدا وهو سعيه الأول حينما جاء من المدينة، طاف وسعى. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون السعي ليس بمشروع. لو أنك الآن تذهب تسعى بدون عمرة أو بدون حج، سعيك باطل، ما ينفع، وليس لك حسنات فيه لأنه مرتبط بالعمرة وبالحج. أما الطواف أكثر منه، فإن الطواف شرع تكراره، وكل طواف سواء كان نافلة أو فرضا لابد أن يكون 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لا تنقص ولو شبرا، لابد أن يكون تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عند الحجر الأسود 7 أشواط. كل طواف لابد أن يكون 7 أشواط، وتصلي بعده ركعتين، والركعتين اختلف العلماء فيهما هل هي واجبة أو سنة. بعض من العلماء قال إنها واجبة وأوجبها مثل علماء المالكية، وبعض العلماء الآخرين قال إنها سنة مؤكدة ولذا قريبة من الواجب وليست بواجب. المهم كلامنا في سعي الرسول عليه الصلاة والسلام، هل سعى مرتين أو واحدة؟ هو قارن. يقول المؤلف رحمه الله أعطانا نتيجة وأراحنا من التعب ومن البحث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعى إلا سعيه الأول كما قالته عائشة وجابر، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة. انتهينا، أخذنا القول من ابن قيم الجوزية، وأنتم تعرفون ابن قيم الجوزية من العلماء، محدث ومفسر وفقيه رحمه الله تعالى، ومع ذلك بشر، والبشر يخطئ ويصيب. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله أن كثيرا من العلماء ذكروا أوهام في هذه الحجة، حتى بعض الصحابة يهم فيها ويخالف، لكن نحن نريد أن نأخذ الآن هذه الفائدة من ابن القيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعى إلا سعيه الأول، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد. فهمنا هذا؟ القارن والمفرد يسعى سعي واحد، إن سعى قبل الحج أو سعى بعد الحج كله صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام سعى قبل الحج، لما جاء من المدينة طاف طواف القدوم وسعى، هذا السعي كفاه عن سعي الحج. ولذا أنت إذا أتيت محرما أنت بالخيار، تأتي تطوف طواف القدوم وتسعى إذا كنت مفرد أو قارن، أو تذهب إلى منى وعرفات، لكن الأفضل أن تأتي تطوف طواف القدوم وتسعى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل مكة أو الذين يحرمون من مكة هل يكفيهم سعيهم لو سعوا؟ لا لا، هذا السعي للذين يأتون من الخارج. أما أهل مكة سعيهم لو سعوا قبل الحج ما يكفيهم، لا بد أن يكون سعيهم بعد الحج، فانتبهوا لهذه النقطة بارك الله فيكم. بالأمس كنا نتكلم عن ثلاثة أمور، هل الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة في حجة الوداع أو دخل الكعبة عام الفتح؟ المؤلف رحمه الله أخبرنا بالقول الصواب القول الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخلها عام الفتح، وأما في حجة الوداع لم يدخل الكعبة، هذه مسألة. وأنت إذا أردت دخول الكعبة صل ركعتين في الملتزم في الحجر، صل ركعتين في الحجر وكأنك صليت داخل الكعبة، تصلي في الحجر هذا الدائر هكذا، إذا صليت فيه ركعتين كأنك صليت داخل الكعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة أن تصلي في الكعبة جاء بها إلى الحجر وقال صلي ها هنا، فشيء من الحجر هو من الكعبة، لأن قريش لما بنوا الكعبة كانت النفقة الحلال عندهم قليلة، فلم يستطيعوا إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم، فجعلوا هذا الحجر على ما بقي وبنوا الكعبة، وهذا عمل طيب. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعرف أحكام دينه ويسأل، وخاصة إذا جاء الإنسان متفرغا للعبادة. بعض من الناس يأتي للعمرة قصده من بلاده، يأتي بهذه العمرة لكن الشيطان يلعب عليه، يشغله، يذهب للأسواق، يذهب لأماكن أخرى للنزهة. يا أخي أنت أتيت للعبادة، لا تفوتك الصلاة في الحرم بأي وسيلة. الصلاة في الحرم مئة ألف، الله أكبر، 100,000 صلاة، احمد ربك. أنت في الصين تصلي صلاة واحدة، لكن إذا أتيت هنا في هذا الحرم 100,000 صلاة، أكبر من عمر نوح عليه السلام. عمر نوح لبث في الدعوة 950 سنة، وأنت تصلي فرض واحد المغرب 100,000 صلاة. هنيئا لمن صلى في الحرم ووفقه الله لصلاة الحرم وأدى صلاته بإتقان وبإخلاص وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة أن الإنسان لا بد أن يعرف هذه الأحكام. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة في الفتح فقط، وأما في طواف الوداع في الوداع لم يدخلها. أيضا الملتزم، هل الرسول عليه الصلاة والسلام التزم؟ تعرفون الملتزم؟ ثلاثة أذراع، ثلاثة أذرع، الذراع من هنا إلى هنا، هذا ذراع من رأس هذا الإصبع إلى المرفق، هذا ذراع، هذا ذراع من رأس الإصبع إلى المرفق، هذا ذراع، ثلاثة أذرع بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا هو الملتزم، بين الباب وبين الحجر الأسود. ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يلتزم، لكن جاء في بعض الروايات أنه التزم، لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم التزموا. هذا الملتزم، وصفة الالتزام أن الإنسان يضع يديه ويضع يضع خده على هذا المكان ويدعو الله عز وجل. ولذا قال أحد علمائنا رحمهم الله: دعوت الله دعوة عظيمة، كنت مضطر ومحتاج، والتزمت بالملتزم واستجاب الله لي. وكان أحد أساتذتنا حفظه الله كان يقول: ما يأتيني إلا بنات، وكنت أتمنى أن يأتيني ذكر واحد فقط. ثم رأيت أن آتي سحر قبل الفجر وألتزم وأدعو الله عز وجل أن يرزقني ذكرا حافظا للقرآن الكريم. الآن ما شاء الله عنده 4 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن الكريم. فالملتزم فيه خير كثير، وخاصة المضطر، لكن إذا دعا الله بإخلاص وبنية. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني استجب. الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء، إذا أراد شيء قال له كن. يعني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ففي اللغة العربية تدل على ماذا؟ أيوة، على الترتيب مع التعقيب بسرعة. إذا قال الله كن ما يتأخر دقيقة واحدة. لو قال لهذا السقف انزل ينزل ما يتأخر دقيقة، خوفا من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال للسماوات والأرض كوني كانت طائعة. فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعتقد في الله أنه على كل شيء قدير. بعض من الناس يقول: دعوت 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 ما استجاب الله لي. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن فتش في نفسك أنت، اسأل نفسك أنت، ما يكون أسباب الحروب أو أسباب الأشياء كلها والمشاكل إلا المعاصي. المعاصي هي التي تؤدي إلى كل ضرر بالإنسان. لو أن الإنسان ابتعد عن المعاصي لكان كل شيء صالح، ولكن كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر وفي البحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب فعلهم. هذا الفساد بسبب فعل الناس، بما كسبت أيدي الناس. ولذا ربنا أيضا ربنا رحيم، والله إن ربنا رحيم وربنا كريم. ماذا يقول؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فربنا سبحانه وتعالى يبتليك بالحروب وبالمشاكل وبالمصائب لعلك ترجع إلى الله. وإذا رجعت إلى الله عز وجل يريد لك الجنة، تذهب إلى الجنة. ولذا الإنسان إخوان يبتعد عن معصية الله. سبحان الله، كيف تعصي الله الذي خلقك، الذي رزقك، الذي أعطاك العافية، الذي أعطاك كل شيء، وتعصي وتطيع عدوك الشيطان؟ الشيطان لا يأمرك إلا بما يضرك، وربك دائما يأمرك بالشيء الذي ينفعك. فالملتزم، المؤلف رحمه الله ذكر أن الملتزم تكلم فيه الناس كلاما طويلا، وقال إن العلماء رحمهم الله ذكروا في الملتزم أن الصحابة التزموه. الصحابة التزموا، وهو الوقوف في الملتزم. يقول الذي روي عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله في الفتح. ولعلكم تعلمون أن أهل الحديث إذا قالوا كلمة روية دليل على التضعيف، يعني هذا القول فيه ضعف، لأن بعض رواته فيه شيء. فيقول روي أنه فعله يوم الفتح. ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفوتكم الصلاة على رسول الله، كلما ذكر اسمه صلوا عليه فلكم فيه خير. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة. خطأ؟ عشرة. انظروا الكرم من الله يا اخوان، كرم الله، كرم الله كريم. تعطي ريال الله يعطيك عشرة ريالات، تقرأ حرف واحد من القرآن الله يعطيك عشر حسنات. الله أكبر، ما أكرم الله أكثر يا إخوان، أكثر من طاعة الله وطاعة رسوله، وأبشروا بالخير. فإننا إذا أكثرنا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد حبنا له، يزداد حبنا له، لا نفعل كما يفعل بعض الناس يحتفلون به ليلة واحدة وينسونه. المطلوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في قلوبنا، محبته في قلوبنا، ونذكره كل وقت. كلما دعوت تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. المؤذن، التشهد، تقول أشهد أن محمد رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فحبه أيها الإخوة متغلغل في قلوب العباد، يحبونه. واجب، واجب، ما هم فضل منك، واجب عليك أن تحب رسول الله أكثر من نفسك ومالك وولدك. إذا كنت تحب تطيعه. المحبة ليست فقط قول باللسان، بعض من الناس يقول باللسان ويخالف فعله وهو كذاب. إذا لم تطع الرسول عليه الصلاة والسلام فدعواك أنك تحب كذب، غير صحيحة. لكن الذي يصدق كلامك أنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه على شهوتك، على رغبتك، على كل ما تريد، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخبرك إلا بما ينفعك، ولا ينهاك إلا عن الشيء الذي يضرك. هذا عبد الرحمن بن صفوان يقول لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، يعني كل الجانب ذاك، لأنه عددهم كثير، فكلهم كانوا يستلمونه. كيف يستلمونه؟ الاستلام إما أن يكون باليد كأنك تصافح، أو أنه الاستلام في الملتزم وضع الخدود على البيت. ورسول الله يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وساطهم، يعني بينهم. فالصحابة بعضهم هنا وبعضهم هنا. هذا الحديث في سنده يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، لكن باقي رجال ثقات. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام التزم هو والصحابة في الفتح فقط، يعني ما رآهم أحد يلتزمون في حجة الوداع، لأنك لو التزمت والناس يطوفون تضيق عليهم. لا تضيق على إخوانك الآخرين، قدم مصلحة إخوانك الآخرين على نفسك، لأنك يجب عليك أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. لكن أيضا هناك رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما حاذى دبر الكعبة قلت ألا تتعود. الكعبة لها وجه ولها دبر، وجهها الذي فيه الباب ودبرها الذي خلف الباب. فيقول لما حاذى دبر الكعبة قلت ألا تتعود، قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب ووضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا أيضا أخرجه أبو داود، والحديث الأول أخرجه أبو داود، ولكن الحديث الأول فيه يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، والحديث الثاني في سنده المثنى وهو أيضا ضعيف، لكن بعض العلماء قال إن بعض الحديثين يقوي بعض. فهنا الأول في الفتح والثاني يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره أيضا، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما أنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. خير كثير، فأن تحاول أنك تلتزم ولو مرة واحدة، وخاصة آخر الليل وفي السحر، فإن فيه خير كثير. الآن عرفنا حكم الالتزام. الالتزام إن فعلته، لأن الرسول ما أمر به، لكن إن فعلته ففيه خير، لأنه بعض العلماء يقولون إنه مكان إجابة الدعاء، مكان إجابة الدعاء. يعني مثلا بعض الإخوان يقول إن هناك في بلاده مشاكل وحروب وأمور كثيرة، تعال التزم، هذه مشكلة، تعال في الملتزم وادعو الله عز وجل كثيرا، ابك وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك. لكن لا يقول الإنسان دعوا ثم استجاب الله لي، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، فربنا لا بد أن يستجيب، لكن فيه ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب المسألة التي طلبتها، وإما أن يدفع عنك من الشر خيرا منها، شر مكتوب عليك لكن لما دعوت ربنا يدفع عنك، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. ولذا كان يقول أحد السلف: أنا أحب أن أدعو كثيرا وأطلب من ربي أن يجعل دعائي مدخر ليوم القيامة، لأنه هو الحاجة الأكيدة يوم القيامة. فأنت إذا دعوت تعلم أنها عبادة، فإذا تقبلها الله عز وجل فأبشر بالخير. البارح قلنا ثلاثة أمور: الأمر الأول، هل الرسول دخل الكعبة؟ قلنا دخلها في الفتح، انتهينا. الأمر الثاني، هل الرسول عليه الصلاة والسلام التزم؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال التزم ومنهم من قال لم يلتزم، لكن الصحابة ثبت أنهم التزموا في الوداع، والالتزام فيه خير كثير، كما ذكر مفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في فتاويه، وقال إنه دعا ربه دعوة عظيمة في هذا الملتزم وتحقق له ما دعا به ربه سبحانه وتعالى. بقي مسألة ثالثة، البارحة تكلمنا عنها، هل طواف الوداع كان في الصباح أو كان في الليل؟ متى كان طواف وداع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طواف الوداع أنه طاف طواف الوداع ثم صلى الفجر، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. المؤلف رحمه الله ذكر لنا أشياء كثيرة وهم فيها بعض العلماء، وخاصة ابن حزم رحمه الله. ولعلكم تعلمون أن ابن حزم أبو محمد رحمه الله من علماء الأندلس، وهو عالم كبير، وله كتاب اسمه المحلى، وكتاب عظيم جمع فيه أحاديث كثيرة، لكنه يعتمد على ظواهر النصوص، يعتمد على ظاهر النصوص، ولذا يسمونه ظاهري. ومع ذلك لأنه في الأندلس بعيد وفقير ليس عنده أموال، لم يستطع الحج ولم يحج، فكان يروي أحاديث بعضها ضعيفة، ولذا يخطئ فيها. ولذا الشيخ رحمه الله ذكر لنا اختصار في الأوهام التي جاءت ذكرها في الحج، الأوهام التي وهم فيها بعض العلماء إما سواء من الصحابة أو ابن حزم. يقول الأوهام يعني وهم ابن حزم رحمه الله وهم في حجة الوداع، وهم أو أخطأ، لكن كلمة وهم أخف من أخطأ احترام للعلماء، احترام للعلماء أنه يقول وهم ولا يقول أخطأ. هذا ابن حزم رحمه الله قال في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا قاله الرسول في حجة الوداع؟ لا، هذا الكلام الذي ذكره ابن حزم رحمه الله هذا حديث صحيح، عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن متى قالها؟ متى قالها؟ شو انظروا يا أخوان علمانا رحمهم الله حققوا الأحاديث. ولذا لا تقول نترك الأحاديث كلها لأجل فيها خطأ، لا، فيها أخطاء، لكن علمانا رحمهم الله حققوا وضبطوا الأحاديث الصحيحة وبينوا لك الأحاديث الصحيحة حتى موعدها، حتى وقتها، هل هي في رمضان أو في الحج أو ما إلى ذلك. فابن حزم رحمه الله يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمهم في حجة الوداع أن عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله هذا وهم ظاهر، إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته. متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة؟ قبل الحج ولا بعده؟ بعد الحج، بعد الحج. ما هو الدليل؟ نريد أن يكون هناك دليل فيه امرأة اسمها أم سنان الأنصارية رضي الله عنها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحاني، فحج أبو ولدي وابني على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة. هكذا رواه مسلم في صحيحه. إذن أنت يا طالب العلم تعرف أن هذا الحديث صحيح، لكن متى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعد أن رجع من حجة الوداع. وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من حجه جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. هذه الأحاديث تدل على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح وفضله عظيم. ولذا بعض من الناس يختار ليلة 27 وهذا خطأ، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لك ليلة 27 اعتمر، وإنما قال عمرة في رمضان في أول رمضان أو في آخره. هذا هو الوهم الأول. الوهم الأول عرفنا يا إخوان أن قول ابن حزم غير صحيح، قاله الرسول قبل الحج، لكن الصحيح أنه قاله بعد الحج. أيضا هناك وهم آخر، وهو أن خروج الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس ما هو لست، خرج لخمس، وأن خروجه كان يوم السبت. فالخطأ يحصل يا إخوان، الخطأ يحصل، ولكنه صحح لنا هذه الأمور. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خروجه كان يوم السبت، وتقدم أنه خرج لخمس. وأيضا وهم آخر لبعض العلماء كما ذكره الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة. يقول الشيخ هذا وهم، قوله في الحديث خرج لست بقين، فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الست يوم الأربعاء، وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب، وهذا خطأ، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيح. هذا هو الوهم الذي بينه المؤلف رحمه الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربع المدينة، ويوم الجمعة يصلي ركعتين، لكن قال إنه صلى أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين. ولذا أنت إذا كنت في المدينة وتريد أن تؤدي عمرة، يجوز لك في الفندق تغتسل وتتنظف وتلبس ملابس الإحرام، لكن تعقد النية في ذي الحليفة في الميقات، ويجوز لك أن تلبس الإحرام أيضا في الميقات، لكن اترك، يكون معك سعة من المدينة إلى الميقات، ممكن تستعمل طيب، ممكن تستعمل أي شيء، وسع على نفسك بعض الوقت. ولذا قال بعض الناس للإمام مالك رحمه الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مهم يا إخوان، لست أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رجل الإمام مالك عالم المدينة، وأنتم تعرفون الكثير عن الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل قال من أين أحرم يا مالك؟ قال أحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال أنا أستطيع أن أحرم من هنا، وليس علي كلفة وليس علي إشكال، يعني يعقد النية وليس ملابس الإحرام، يعقد النية في المسجد النبوي. فقال له الإمام مالك ولو كنت نشيط وليس عليك كلفة وليس عليك مشقة لست أحسن من رسول الله، لست أحسن من رسول الله. ولذا كان بعض الناس الذين يشددون على أنفسهم يحرمون من بلادهم، يقول لبيك اللهم حجا ثم يحرم من بلاده، أو لبيك اللهم عمره ويحرم من بلاده. يعني أنت منعت نفسك من أشياء كثيرة الإسلام أجازها لك، لأن الإنسان إذا قال لبيك اللهم ودخل في النسك لا يجوز له أن يتطيب، ولا يجوز له أن يصيد الصيد، ولا يجوز له أن يأخذ من شعره، ولا يجوز له أن يباشر زوجته، ولا المحظورات التسعة كلها. ولذا ينبغي للإنسان ألا يكون هناك عقد نية إلا في الميقات. حتى أنت في مكة لو أردت أن تأخذ عمرة، لو أردت أنت كما يقول بعض العلماء، لأن عمرة أهل مكة اختلف الناس فيها، وتكرار العمرة أيضا اختلف الناس فيه، اختلف العلماء رحمهم الله فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة جاء لمكة؟ ما عرف أنه أخذ عمرتين في نفس الوقت، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع عمرة واحدة. هل أنت أحسن من رسول الله تكرر العمرة؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن. ولكن بعض العلماء وخاصة علماء الشافعية قالوا يجوز للإنسان أن يكرر العمرة لغيره، يعني تأتي بعمرة لميت إما لأبيك أو لأمك أو ما إلى ذلك، لكن يجعل بينها وقت، ليس كل يوم يأتي بعمرة، يضيع الوقت على نفسه ويتعب ويفوته الأجر الكبير، 100,000 صلاة هنا في هذا الحرم وقراءة القرآن في هذا الحرم. فالذين قالوا إنه يجوز أن نأخذ عمرة من التنعيم قالوا يلبس ثياب الإحرام وهو في الفندق ثم يذهب للتنعيم ويعقد النية فيه. فكذلك أنت إذا كنت في المدينة وأردت أن تأخذ العمرة يمكن أن تغتسل وتتنظف وتلبس ملابس الإحرام، لكن لا تعقد النية وتقول لبيك اللهم عمرة إلا في ذي الحليفة. فانظر فعل رسول الله، افعل مثل رسول الله. الرسول صلى الظهر 4 في المدينة وصلى العصر 2 في ذي الحليفة، فهذا هو هذا هو تصحيح الوهم الذي جاء أن الرسول خرج يوم الجمعة. ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لأن الوقفة التي وقفها الرسول يوم عرفة كانت يوم الجمعة، ولذا حددوا الأيام بيوم الجمعة التي كانت يوم عرفة. لكن أيضا الطبري رحمه الله وهو من العلماء الكبار حكى قولا ثالثا أن خروج الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت، وهذا اختيار الواقدي أيضا رحمه الله، كان من علماء السيرة، يعني تكلموا في السيرة، لكن وهو القول الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. لكن الواقدي وهم أيضا في ذلك 3 أوهام، هو يوم السبت صحيح لكن عنده أوهام. الوهم الأول أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة 2، هذا غير صحيح. الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم بعد صلاة الظهر، وهذا غير صحيح. متى أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعد أن بات بذي الحليفة في الصباح بعد العصر. الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره وهو وهم بين. جزا الله ابن القيم كل خير يا أخوان، بين لنا أشياء واضحة من التاريخ. وهذا الكتاب، هذا الكتاب زاد المعاد، كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب سيرة. السيرة إن شاء الله سيأتينا الكلام فيها بالجزء الرابع. وأيضا القاضي عياض، وأنتم تعرفون القاضي عياض من كبار العلماء المالكية رحمه الله، وهو الذي كتب كتابا كبيرا ممتاز في صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا كان عنده بعض الأوهام. يقول وهو من القضاة، قاضي كبير، القاضي عياض، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب هناك قبل الغسل. الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب قبل الغسل ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. من شاء وهمه من سياق ما وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما. لكن الذي يرد هذا الوهم قولها طيبت رسول الله لإحرامه، ما معنى قولها لإحرامه قبل إحرامه بسرعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لبداية العدة، لبداية العدة. فهنا يقول رحمه الله: عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله لإحرامه. وقولها أيضا، انتبهوا لكلامها، حبها لرسول الله دائما تنظر إليه، دائما تنظر إليه وتحبه. وهكذا الزوجات الصالحات يحببن أزواجهن، تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وفي رواية أخرى وبيص المسك يلمع لمعان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. العرب كانوا الفرق بينهم فرق الشعر، يفرقونه من النصف، يعني نصف هنا ونصفه هنا. وهذا كما يقولون العرب أنه أجمل شيء في المرأة أن يكون الفرق في اليمين والفرق في اليسار، والفرق يكون في الوسط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود، هو كان يفرق مثل العرب، لكن وجد اليهود كانوا يميلون بالفرق، يميلون به، فظن أن عندهم علم من الكتاب فعمل مثلهم، لكن بعد ذلك رجع إلى عمله لأنهم رآهم أخطأوا. ولذا فعل اليهود أنهم يطيلون هذا الرأس، وأيضا يجعلونه في الجنب، يجعلونه في الجنب، ما يجعلونه المفارق، وإنما يجعلونه إما هنا أو هنا. وكما يسلمونه بعض الناس وليته، يحلقون بعض الرأس ويتركون هذا المقدم. وهكذا أمير المؤمنين عمر لما كانوا في المدينة قال: تميزوا عن المسلمين، لا تتشبهوا بالمسلمين. فأمرهم حتى إذا ركبوا ما يركب الإنسان هكذا على الجمل أو على الحمار، وإنما رجليه تكون على الجنب كذا وكذا. وأيضا أمرهم أن لا يتشبهوا بالمسلمين، فيجعلون هذه الفرقة في اليمين والفرقة في اليسار. ولكن كثير من نسائنا الآن يعملن هذا تشبها باليهود. أيضا بعض المسلمين يحلق آخر الرأس ويربي هذا تشبها باليهود. لماذا تتشبه باليهود؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن في آخر الزمان يأتي نساء كاسيات عاريات، يعني هي لابسة لكن كأنها عارية، لو فتحت العباءة هكذا ترى كل شيء، نسأل الله العافية. كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. البخت يا إخوان الجمال التي سنامها فوقها، فهي تربي شعرها وتلفه على رأسها نسأل الله العافية، أو أنها تميله هكذا. ولذا ورد في الحديث: مائلات مميلات، لأنها تريد أن تفتن المسلمين وتفتن الشباب نسأل الله العافية. ولذا الكفار جعلوا المرأة كأنها دمية، يعني كأنها لعبة، يعملون فيها ما يشاءون. المرأة لا بد أن تقصر ثيابها إلى الركبة، والرجل يطيل ثيابه أو البنطلون إلى القدمين. لماذا المرأة ترفع ثيابها؟ دمية، يلعبون فيها. أحيانا يقول اكشفي رأسك، أحيانا يقول اكشفي صدرك، أحيانا يقولون اكشفي الذراعين. لماذا؟ لأن هذا عمل الجاهلية الأولى، وهو من وحي الشيطان. وحي الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والله هذا وقع في كثير من بلاد المسلمين وللأسف. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يرد المسلمين إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدنى كما قال العلماء ترخي جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وقد سألوا بعض السلف الصالح فقال تبدي عينا واحدة، وأما بقية الأمور لأن الله قال ولا يبدين زينتهن. زينة المرأة في الوجه أو في القدم، زينة المرأة في العينين وإلا في المال. ولذا يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. ولذا يا إخوان الكفار نسأل الله العافية أرادوا أن يخرجوا المرأة من بيتها، أرادوا أن يخرجوا المرأة من خدرها لتفتن الناس، لتفتن المسلمين وتضيع دينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول فتنة بني إسرائيل النساء، النساء. ويخشى علينا من فتنة النساء أن يأتين عاريات كاشفات، والبشر عندهم شهوة. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال للرجال غضوا من أبصاركم، وقال للمرأة غضي من بصرك، وقال للمرأة لا تخرج كثيرا، وإذا خرجت العمل لا تختلط بالرجال، وإنما تكون وحدها وفي عملها. والرجل في وحده وفي عمله، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء طغى بعضهم على بعض، إما أن يطغى الرجال على النساء، وإما أن يطغى النساء على الرجال، وإما أن يكون سببا في الضياع. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلا. الأوهام كثيرة، ولكن لأجل ما يضيع عليكم ذكرنا بعضها، وغدا إن شاء الله نكمل بعض الأوهام. لكن احفظوها، تقرؤونها في كتب الأحاديث أو تجدونها في كتاب الطبري أو تجدونها في كتاب المحلل بن حزم، تعرفون أن هذا خطأ وأن الصحيح هذا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. والآن الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر من هذا الكتاب الجميل الذي لا يشبع من القراءة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل: واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة: في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم. فصل: ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا، ولم يرمل في هذا الطواف. وأخبرته صفية أنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة.
من هذا يا أخوان نعرف أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولذا قال الرسول: أحابستنا هي؟ لأنهم قالوا إنها حائض. أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال: إذن نسافر. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة لا يسقط. يعني لو أن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تنتظر أو تسافر وتعود بعدما تطهر.
ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها، فأتيا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ البخاري. فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة. قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت عائشة: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكال آخر، وهو قولها: لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس، فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها راجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. قال أبو محمد بن حزم: الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال، وأبو محمد لم يحج، وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذن في الناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده، فوافته قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، فارتحل وأذن في الناس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا، وقد جمع بينهما بجمعين آخرين، وهما وهم: أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبح من الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق. وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا. لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي قوى ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى مكة من كذا ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب، ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام، والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به.
هذا هو الصحيح أيها الأخوة، هذا هو الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى دخل في الأبطح وبقي فيه إلى الليل، ثم أتى وطاف آخر الليل وطاف للوداع وصلى الفجر ثم سافر إلى المدينة. هذا هو القول الراجح في سيرته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.